الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى كمالاتك وكما تحب وترضى. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم نتكلم في ثاني حديث ورد في باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تملي كيف تسأل عن الخبر، فإذن الخبر مقدم، وكان كلام تبقى اسم كان، واخد بالك، والخبر بتاعها هو كيف. لما يجي تعرفه على طول، كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد كسردنا هذا، يعني لا يتكلم كلام بسرعة كثير فيما لا طائل كما نتكلم نحن، ولكن كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بكلام بين فصل، بين واضح، فصل يفصل فيه بين الحق والباطل، أو يفصله إلى جمل ومقاطع ليسهل للسامع أن يستحضره ويفهمه، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، يحفظه من يجلس إليه. فكان كلام النبي بين واضح فصل، أي مفصل، يحفظه من يسمعه. وإحنا قلنا الفرق بين السماع والاستماع. وردت في القرآن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما قالش فاسمعوا، قال فاستمعوا. وفي آيات أخرى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. يستجيب الذين يسمعون ولم يقل يستمعون. فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فجاء الأمر للاستماع وجاء الأمر للسماع، فما الفرق؟ الاستماع هو الإنصات بالأذن التي هي الجارحة، فكل الخلق في هذا متساوون، حتى الكافر يستمع بأذنه، ولكن السماع هو الانصياع والطاعة لما سمع. يبقى السماع هو أن يستمع بأذنه فيطيع بقلبه وجوارحه فيسمى يسمع. إنما يستجيب الذين يسمعون، أي يطيعون بعدما استمعوا وأنصتوا. والموتى، لأن الموتى دول حال الكفار، فإنك لا تسمع الموتى، يبقى الكافر بيستمع ولكن لا يسمع، يستمع ولكن لا يسمع. حتى احنا في استعمالنا العادي المعتاد تقول ايه، الولد ده ما يسمعش الكلام، ما بتقولش ما يستمعش الكلام، ما بيسمعش الكلام، يعني لا يستجيب، يعني تأمره فلا يستجيب، واخد بالك ازاي. فما تقول ما بيسمعش غير ما بيستمعش، لما تقول ما يستمعش يبقى يروح لدكتور انف واذن وحنجر، يبقى ودنه فيها خلل، انما بتقول ما بيسمعش يعني هو أذنه الأداة سليمة، مش محتاج يروح لطبيب، لكن هو ليه ما بيسمعش، أي لا يستجيب. إذا قرئ القرآن فاستمعوا، أي بجوارحكم، له وأنصتوا أي تدبروا حتى يتولد من ذلك الاستماع السماع وهي الطاعة. فهمت المسألة؟ فعند قراءة القرآن المطلوب الاستماع بالأذن والإنصات بالقلب، فإذا استمعت بأذنك وأنصت بقلبك تولدت الطاعة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش يستمع، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني مش مجرد تقرأ عليه آية قرآن وخلاص واسمعها، لا، ويستمع إليها، لا، أي تبلغه الدعوة وتزيل الشبه من قلبه، فتزيل كل حجة عنده تمنعه من الاستجابة. يبقى المشرك المطلوب أننا نسمعه كلام الله، أي نزيل الحجج التي تحول بينه وبين السماع أي الطاعة. فهو إذا فتح المذياع يستمع إلى القرآن لكن لا يستجيب، يستمع إلى الأذان لكن لا يستجيب. لماذا لا يستجيب؟ لأن عنده شبه كثيرة. هل سيدنا محمد ابن عبد الله هذا رسول فعلا، نبي من عند الله أم لا؟ هو يكذب بذلك. ما هو الدليل على نبوته؟ عليك أن تبينها له بأدلة كثيرة. أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة وتحتاج إلى جلسات وجلسات. وهل القرآن كلام الله؟ وما هو الدليل على أنه كلام الله ليس كلام بشر؟ هذه شبهة عنده، عليك أن تبينها له. آدي معنى حتى يسمع كلام الله. فالسماع هي الطاعة لما استمعت له، والاستماع هو استعمال آلة الأذن، فقد تستمع ولا تستجيب. آدي المعنى. الحديث الثاني يقول الإمام الترمذي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يعيد الكلمة، الكلمة هنا هي الجملة المفيدة، مش شرط كلمة كلمة يعني. فالكلمة هي الجملة المفيدة، ربك سبحانه وتعالى استعمل كلمة كلمة على الجملة المفيدة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. فسمى الجملة دي كلها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، سماها الله كلها هي كلمة. فالكلمة تطلق ويراد بها الجملة المفيدة، وتطلق ويراد بها اللفظ الواحد. هذا يجوز لغة وهذا يجوز لغة أيضا، واستعملت في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة أي الجملة، الجملة المفيدة، ثلاثا لتعقل عنه، لأن الإعادة السماع الأول فيه نوع غرابة، الإنسان قد يستغرب الأمر أول ما يسمعه، فيعيدها مرة أخرى بعدما أزال الغرابة ليكررها على القلب. فأولا تمر على الأذن، ثانيا تمر على القلب مع العقل، ثالثا ينصاع له. آدي سبب إعادة الكلمة ثلاثة. يبقى يسمعها فتزيل الغرابة، يتدبرها في المرة الثانية، يحفظها ويعمل بها في المرة الثالثة. وهذا الأمر يعتبر آية من آيات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعجزة كبيرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وقليل من الصحابة الذين كانوا يسجلون كلام النبي، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجل كلامه حتى لا يختلط بالقرآن في أول الأمر، ثم أجاز ذلك بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. بالرغم من هذا كله ودعوة النبي كلها مبناها الكلام، ولم توجد آلات طباعة ولا آلات كتابة ولا آلات، وأمة لا تقرأ ولا تكتب تحمل هذه الدعوة بما فيها من قرآن لا يقرأ بكيفية واحدة بل يقرأ بنحو 1000 طريق. القرآن يقرأ ب10 قراءات، كل قراءة لها راويان وكل راوي له أكثر من طريقة أداء، فهي نحو 1000 طريق تجمع. ده في القرآن بس، تعلموا القرآن بنحو 1000 طريق للأداء من النبي دون تسجيل. ما عندهمش جهاز تسجيل ولا عندهم مفكرات وإلما يكتبوا ويسجلوا، ولا في آلات طباعة، ولا هم أصلا قارئين أو كاتبين. فدي معجزة كبيرة في هذه الأمة العجيبة، وهذه المعجزة معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم أولا. ثم بعد ذلك تأتي السنة أكثر كثيرا من القرآن. القرآن محصور ومعلوم، أوله الفاتحة وآخره قل أعوذ برب الناس، أما السنة فأحاديث كثيرة لا نعلم منها إلا القليل الذي فيه الكفاية، فلم تسجل كل كلمة قالها النبي منذ أن بعث صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن التقى بالرفيق الأعلى وتوفاه الله، لم تسجل كل كلمة. 23 عاما الذي سجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النذر القليل مما قاله صلى الله عليه وآله وسلم مما حفظه الصحابة، وبالرغم من هذا النذر القليل كانت فيه الكفاية، فاكتفى به المسلمون تشريعا وعظة وعلما إلى يوم القيامة. هذه أيضا معجزة كبيرة، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا كما قالها بغير تسجيل. آذان تسمع وقلوب تعي وتحفظ. سيدنا أبي هريرة لم يكن قارئا ولا كاتبا، ولكن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5754 حديث. كيف يعي هذا؟ إنسان لا يقرأ ولا يكتب، فوق حفظه للقرآن، فوق قيامه بعد ذلك بأعمال القضاء، فولي قضاء الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمثاله من الصحابة. سيدنا أبي هريرة كان يشتكي من النسيان، حتى إنه كان لا يتذكر في المساء ماذا أكل في الصباح، هذا هو حاله أولا. فكان يجلس أمام النبي يستمع فيجد أنه ينسى، فقال للنبي يا رسول الله ادعو الله لي ألا أنسى، ادعو الله لي ألا أنسى. العجيب أن سيدنا أبي هريرة أسلم في فتح خيبر، مش أسلم قديما، يعني عاش مع النبي 2.5 سنين، كل اللي عاشوا مع سيدنا رسول الله 2.5 سنين. طيب لبحبحها 3 سنين، لأنه عام خيبر كان عام 7 من الهجرة، وسيدنا رسول الله مات في السنة 10 من الهجرة، ما كانش كملها قوي كمان لأنه مات في ربيع صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 2 وكم شهر، 8-9 شهور، 7 شهور. وبالرغم من هذا بعد دعوة النبي له وهو النساي الذي لا يتذكر، يضع الشيء ويبحث عنه بعد ساعة ناسيا أين وضعه، بعد دعوة النبي يصير أحفظ أهل عصره، فيكون هو حافظ الصحابة، أعلم الصحابة وأحفظهم، أو أحفظ الصحابة كما قال الإمام الشافعي عن أبي هريرة أنه كان أحفظ الصحابة، يعني أكثر الصحابة حفظا. يلي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا أنس بن مالك في كثرة الرواية، وسيدنا عبد الله بن عمر والسيدة عائشة، لكن لم يدانيه أحد. هذه أيضا من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قلب الأعيان وتغيير الأحوال صلى الله عليه وآله وسلم. يأتيه الرجل وقلبه كله عداوة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرف من أمام النبي بعدما يضع يده على قلبه إلا والنبي أحب الناس إليه. في لحظة يأتيه الرجل كافرا محبوبا بالكفر والنفاق والجحود، ينقلب من عنده عالما بالله عارفا بالله من الأولياء الكبار في لحظة بنظرة. هذه انقلاب الأحوال وتغير الأحوال بالتقاء النبي واللقاء به، هذه معجزة كبيرة لمعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعها أحد من البشر إلا إن كان مؤيدا من الله. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة. منفع تقول ولدي وتنفع تقول من ولدي، حتى في الأرياف عندنا ساعات يقول لك يا ولد، لغة صحيحة بضم الواو وسكون اللام، لغة صحيحة ولد وولد الاثنين صح. من ولد أبي هالة أو من ولد أبي هالة، يعني من أبناء أبي هالة. من أبو هالة ده؟ زوج السيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة تزوجت اثنين قبل نبينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ثالث رجل تتزوجه السيدة خديجة، وهو زين الرجال على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. يكنى أو يكنى الاثنين صح، تقول له يكنى أو يكنى، أما تقول يا أبو فلان تبقى دي كنية، أبو فلان تبقى كنية، لكن أما تقول مثلا بوظيفته تبقى شهرة، يعني فلان الطبيب يبقى الطبيب دي شهرته، أو فلان الجراح يبقى دي شهرته، إنما ما تقول أبو فلان يبقى دي كنيته. يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنهما. سيدنا الحسن، سيدنا الحسن ابن السيدة فاطمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ولد عصبته لأبيه إلا ولد فاطمة فأنا عصبتهم صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على أن شريف الأم شريف هذا الحديث، يعني لو الأم تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الأمهات فتصل إلى السيدة فاطمة فتبقى شريفة منسبة. بنرد على من يعتقد أن شريف النسب لازم يبقى عن طريق الأباء فقط، لا، بدليل حديث النبي أنت أولاد بنتك مش يعتبروا أحفادك، ولا بتقول أنا أولاد ابني بس اللي أحفادي، يبقى أولاد السيدة فاطمة كلهم. والسيدنا الحسن انتسب وشرف بالنبي عن طريق الأم، عن طريق البطن وليس عن طريق الظهر. ما يقول لك المنسب عن طريق الأم يسموه بطون، والمنسب عن طريق الأب يسموه ظهور. فنسب سيدنا الحسن والحسين كان عن طريق البطن ولا عن طريق الظهر؟ يبقى المنسب عن طريق البطن يمكن قوي، بل يكون قد يكون أقوى أو في نفس القوة، بلاش علشان ما نتعبش الناس. لكن احنا بنرد على من يعتقد اللي هم في بعض المنسبين الأشراف من جهة الآباء ينظرون للمنسب من جهة الأمهات ان هم ادنى حالا منهم، وده برضو من ضمن ايه افات القلوب، حتى لم يسلم منها بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حديث النبي هو كل ولد ينسب لعصابته الا ولد فاطمه فانا عصابتهم يوم القيامه. شفت الجمال؟ فسيدنا الحسن يعني السيده زينب هيقولوا عليها بقى مش منسبة، السيدة زينب بنت السيدة فاطمة أخت سيدنا الحسن والحسين منسب، يبقى أولاد السيدة زينب مش هيبقوا منسبين أشراف؟ يبقوا منسبين أشراف، لكن ضاعت أنسابه، ضاعت أنساب الأشراف في أمة النبي لتحترم الأمة كلها. عشان كده أي واحد في الأمة لازم هيكون في عرق منسب من لدن عشرات الآباء والأجداد والأمهات، هتلاقيه برضو في نوع نسب انتسب للنبي، نسب صهر أو نسب صلب لابد. وعشان كده تلاقي أمة النبي دي أمة يعني غالية، فاختلطت أنساب أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنساب آل البيت بمرور الأزمان لتحترم كل الأمة. فكل واحد على عيننا وعلى راسنا من أمة النبي على طول كده، حتى ولو عاصي، حتى ولو عاصي، لأنه مش كافر. النبي صلى الله عليه وسلم حيشفع في العصاة من أمة النبي. وأخفى أولياءه وسط الناس لتحترم كل الناس، كل الأمة أولياء إلا أنت. أما تعيش بهذا الاعتقاد تقوم تحترم كل الناس، ما تتكبرش على حد، كل الناس كويسة إلا أنت. سيدنا عمر كان يقول كده، كل الناس أفقه منك يا عمر، لكن أنت اللي ما بلغتش ضفر في سيدنا عمر بتقول يا أرض تهدي ما عليك قد، يبقى أنت حالك مختلف. فلازم تتعلم التواضع، تتعلم التواضع. سيدنا عمر اللي هو أفضل تاني واحد في أمة النبي بعد سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في النار في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. يبقى حاله إيه ده؟ وأنت بس عشان جيت صليت معانا المغرب وقعدت الدرس وقلت خلاص بقى ده أنا فت. خد بالك، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعلشان كده لازم تعتقد في نفسك أنك أدنى الناس. أي الغيب المقدر عند الله الذي لا تعلمه، فلا يعلم الإنسان ماذا يختم له. قد يعمل بعمل أهل الجنة دهرا من الدهر طويلا، فإذا اقترب أجله يعمل بعمل أهل النار فيقبض على هذا. والعكس، قد يعيش حياته في المعاصي من أول يعني زفر قدمه إلى رأسه، وقبل أن يموت بأيام يتوب توبة إلى الله نصوحة يحشر مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تعرفش، الأمور مغيبة. فربنا سبحانه وتعالى غيب علينا الأمور والأقدار والنهايات حتى يظل قلبك معلقا به خائفا منه، لأنك تعبد إلها جميلا جليلا كما تكلمنا من قبل. فالجمال يجعلك ترجوه، والجلال يجعلك تخشاه. فالذي يرجوه ولا يخشاه آمن مكر الله، والذي يخشاه ولا يرجوه قانت من رحمة الله. وأمة النبي بين الرجاء والإيه والخوف، دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة موزونة متزنة. إنما أي أمة تانية غير أمة النبي ما عندهمش هذا التوازن. فالإغريق واليونان عبدوا إله جميل فقط، فأمنوا مكر الله فكفر وتجرأوا على الله. وبعض القوائف عبدت الله على أنه جليل فقط، فمن شدة خوفها كانوا ينتحرون بمجرد فعل يخالف أمر الله، ما عندهمش رجاء. لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عندها هذا الرجاء لله. فسيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة. خاله هند بن أبي هالة، يبقى أخو السيدة فاطمة أم سيدنا الحسن من أمها، صح ولا لا؟ الأم واحدة أنجبت السيدة فاطمة وأنجبت هند بن أبي هالة من أبو هالة. سيدنا الحسن أم السيدة فاطمة لها أخ من أمها اللي هم أولاد إيه؟ أبي هالة. يبقى ده خاله ولا مش خاله؟ خال. فبيقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، لأنه كانوا ربائب النبي. النبي استزوج صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وعندها أولاد من رجال قبله، فرباهم النبي في حجره، فهو اللي رباهم وأشرف على تربيتهم وزوجهم وأنفق عليهم بماله وبرعايته وبوقته وبجهده صلى الله عليه وسلم. فلما نشأ في حجر النبي ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة، وكان يعني وصافا يعني عنده موهبة الوصف، فكان سيدنا الحسن كل ما يشتاق للنبي، لأنه ما أدركش النبي إدراك كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان سيدنا الحسن عنده حوالي 7 سنين، وسيدنا الحسين كان عنده حوالي 6 سنين، فكان سنه صغير. فكل ما يشتاق لجده النبي صلى الله عليه وسلم يروح لمين؟ لهند بن أبي هالة، وكان وصاف يعرف يوصف كويس، فيسأله عن حلية النبي. والحديث ده قرأناه في أول الكتاب. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صف لي كلام النبي، منطق النبي أي نطقه أي كلامه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة. فيها إشكال، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان دائم البشر؟ دائم البشر يعني مستبشر، وإزاي الحديث ده يقول لك إيه متواصل الأحزان؟ مش فيه إشكال؟ والحديث ده إسناده فيه ضعف، لأنه فيه رجل مجهول بيقول لك عن رجل من بني تميم مجهول، يبقى سنده ضعيف. والحديث الثاني اللي هو دائم البشر ده حديث قوي الإسناد. طب ازاي بقى نجمع بينهم؟ وسيدنا رسول الله كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن او الحزن، تنفع القراءتين على فكره في الحديث، الحزن والامر الصعب والحزن اللي هو الهم برضه. فالنبي استعاذ من الهم والحزن، والنبي دعوته مستجابه، وربنا قال له: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق، ونهاه عن الحزن اي نفى الحزن عنه. ليس النهي هنا نهي أمر، ولكن نهي نفي قدر الحزن على النبي فلا يحزن. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفروض بقى بجمع القرآن مع الأحاديث الصحيحة يبقى دائم البشر، صح؟ أمال سيدنا هند بن أبي آلة بيقول ليه متواصل الأحزان؟ ضعف هذا الحديث سيدنا الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وقال: هذا حديث ضعيف يخالف القرآن ويخالف دعاء النبي بالاستعاذة من الحزن، وفيه رجل مجهول وغير ذلك. لكن إزاي نأول التأويل الصحيح؟ هو من حيث المعنى صحيح ولا يخالف القرآن. لو قعد تفكر كده، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقلب بين الجلال والجمال، فإذا كان في حال الجلال كان متواصل الأحزان شفقة وخوفا من الله، فيقول: أنا أخشاكم لله، والخشية يتولد منها نوع حزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تلبس بالجلال كان متواصل الأحزان، وإذا تلبس بالجمال كان دائم البشر. فمن وصفه دائم البشر وصف حاله حال الجلال الجمال، ومن وصفه متواصل الأحزان وصف حاله حال الجلال. هذا تأويل. تأويل آخر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بينه وبين ربه خشية زائدة، فإذا انفرد في نفسه كان متواصل الأحزان، وإذا قابل غيره من الناس كان دائم البشر حتى يدعوهم إلى الله ويأخذ بأيديهم ويؤلف بين قلوبهم. فهو بين الناس دائم البشر، وبينه وبين نفسه متواصل الأحزان، دائم البشر ليأخذ بيد الخلق إلى الحق فلا ينفرهم، ومتواصل الأحزان خشية من الله بينه وبين نفسه. فسيدنا هند بن أبي هالة يصف حال النبي إذا خلا بنفسه، وحديث دائم البشر يصف حال النبي إذا التقى مع الخلق فلا تعارض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان لأنه أخوفنا من الله عز وجل، أعلمنا أخوفنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا أعلم من النبي فيكون أخشان. يبقى أعلمنا أخشانا، وأعلمنا هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعلمه القرآن والسنة فقط، بل أعلمه أشياء لا يعلمها إلا الله، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عندما قال في المنام: رأيت ربي في أحسن صورة. ف فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى تجلى بردها في نحري، حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. يبقى الله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم، فصار أعلم الخلق على الإطلاق بتجلي الله عليه بصفة العالم العالمية. بنص الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع يده في بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فلما سأله بعد هذا التجلي فيما يختصم الملأ الأعلى، قال: في الكفارات. عرف بقى خلاص، عرف صلى الله عليه وسلم، فكان أعلمنا بالله فيصير أخشانا لله، والخشية ثمرة العلم، والحزن ثمرة الخشية، فكان متواصل الأحزان دائما الفكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما بأحوال أمته وتبليغهم الدعوة ومضادة الكفار ومحاربتهم ونصر الدين الله عز وجل، ومع ذلك كان يتكلم مع الملأ الأعلى ويرى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وكل ذلك كان يفعله النبي في وقت واحد. فلابد أن كانت مسؤوليات النبي كبيرة، كان هو القاضي وهو القائد وهو الشرطي وهو المعلم وهو الإمام وهو الخطيب وهو المقرئ الذي يقرئ الناس وهو المفسر الذي يفسر للناس وهو الذي يفعل كل شيء متعلق بالدعوة، لا يستطيع ذلك أحد إلا بتوفيق الله، فاستطاعه النبي بتوفيق الله له، ولكن لا يستطيع أحد. سيدنا نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما لم يبلغ ما بلغ النبي في 23 عاما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرته معجزة كبيرة، كيف تأتى له في 23 عاما فقط أن يغير وجه الأرض ويغير القلوب ويغير الأحوال ويملأ الأرض علما وعدلا وقسطا وفهما، كل هذا في 23 عاما فقط، دي معجزة كبيرة. فسيرة النبي معجزة كبيرة، كان متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، طبعا مسؤولياته كثيرة إذا ليست له راحة صلى الله عليه وسلم. طويل السكت، طويل السكت أو السكت، يعني كان طويل الصمت، كيف لا يكون كذلك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذا كان طويل السكت لا يتكلم إلا بما ظهرت فيه المصلحة، لا يتكلم في غير حاجة، يعني في غير مصلحة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، فإذا تكلم بدأ باسم الله، وإذا نهاه نهاه بالحمد لله، يبقى يفتتح بالبسملة ويختتم بالحمدلة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويتكلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم أي الجمل القصيرة المبنى الكبيرة المعنى، يكون مبناها صغير قصير ولكنها معناها لا ينتهي. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أسئلة لو سئلتها أنت ما استطعت أن تجبها ببراعة النبي. من المسلم يا رسول الله؟ لو أنت بقى هتتكلم هتقول المسلم ده شغلان، لازم يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، وتقعد تشرح لهم فقه الصلاة، ويؤتي الزكاة، وتقعد تشرح لهم فقه الزكاة، ويقيم ورمضان، ويصوم رمضان، ويحج البيت، ومش كده وبس، ولازم يؤمن بالله وصفات الله عز وجل وما يستحيل وما يستحيل، ويؤمن بالملائكة وصفات الملائكة، ويؤمن بالقدر والقدر وأنواعه، مخير ولا مصير، ومجبور ولا مش مجبور، ويوم القيامة والبعث والنشور والحشر، وبعد ده كله يراقب الله في هذا كله، وبعدين يشهد الله سبحانه وتعالى وهو الإحسان فين على ما يبقى مسلم. ده انت هتجاوب إجابة قد تستمر فيها سنوات وتألف فيها مجلدات حتى تعرف من المسلم. لكن النبي يقول ايه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خلاص يسأل السؤال العويص فيجيب عنه إجابة في منتهى البساطة والسلاسة يفهمها أعلم العلماء وأبسط البسطاء. دي جوامع كلمة. قل لي يا رسول الله قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعده. دي حكاية صعبة أوي. لو حد قال لك الكلمة دي، دي صعبة أوي. تقول له كلمة واحدة وما يحتاجش حد تاني بقى، ولا يقعد على مشايخ ولا يتعلم حاجة بقى، خلاص يبقى براء. دي شغلانة صعبة أوي. هتقول له اقعد معايا 10 سنين علشان بس ما تسألش حد تاني على ما تتعلم. لكن النبي يقول له ايه؟ قل آمنت بالله ثم استغفر. خلاص شفت الجمال، شفت جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات، تدخل في 70 باب في الفقه. إنما الأعمال بالنيات وخلاص. شفت جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتهي. كلامه فصل، يعني بين، يفصل بين الحق والباطل، لا فضول ولا تقصير. لا هو كلام عايز تقول له يعني ايه وتستفهم فيبقى فيه تقصير، ولا هو فضول يعني كلام كتير لدرجة ينسي بعض البعض. لان لغة العرب من حيث البلاغة بتنقسم لثلاث اساليب، يعني اساليب لغة العرب من حيث بلاغتها ووصول المعنى تنقسم لثلاثة اساليب، ومن حيث الطلب وعدمه والاخبار تنقسم الى اسلوبين، خبري وانشائي. لكن من حيث وصول المعنى للسامع فتنقسم إلى 3 أساليب. أسلوب يسمى الإطناب، الإطناب اللي هو يعني إيه؟ يعني التوسع، تقعد تقول وتفسر والتفسير يبقى عليه تفسير، والتفسير الثاني عليه مذكرة تفسيرية، والمذكرة التفسيرية عليها حواشي، والحواشي عليها بعض التقييدات، والتقييدات عليها بعض التقعيدات، والتقعيدات عليها بعض القيود، وهكذا. تبص تلاقي ده إطناب. يبقى أساليب العرب اللي فيها تفصيل زائد يسموها الإطناب، يكون الكلام أكثر من المعنى. ده أسلوب عربي وارد. وفي أسلوب تاني يسمى الإيجاز، يبقى الكلام قد المعنى بالضبط. وده كان أسلوب النبي، كلامه قد معناه خلاص. فكان اسلوب النبي الايجاز. وفي اسلوب ثالث يسمى التقصير، يعني في تقصير، تقول كلمه كده بالاشاره واللي بيب الاشاره يفهم، ناس تفهمها وناس ما تفهمهاش، موجزه ايجاز شديد لدرجه ان بعض الناس تختلف في معانيها. كان النبي لا يتكلم بالتقصير ولا بالاطناب، ولكن يتكلم بالايجاز صلى الله عليه واله وسلم. والايجاز هو ان يتفق المعنى مع المبنى، يبقوا الاثنين حجم واحد. والإطناب أن يزيد المبنى على المعنى، والتقصير أن يقل المبنى عن المعنى فيصير إشارة، والإشارة قد تخفى على الناس. ولذا أشار البصيري في بردته قال: لم يمتحننا بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهن صلى الله عليه وسلم. لما تقعد تسمع حديث النبي كده، فين كل 10 ولا 20 حديث عايز تسأل على معنى كلمة؟ كله واضح حلو كده، صح؟ أحاديث النبي تلاقيها كلها كده، كل الناس تسمعها، كل الناس تاخد. شوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين مثلا مقارنة بينه وبين الناس، شوف النبي بيقارن نفسه بينه وبين سائر أمته، وبيقارن فهمه بفهم الأمة. بدل ما يقول لهم يا عالم يا جهل ده انتوا أغبياء، ده أنا أكتر واحد بفهم فيكم، ما يقولش كده صلى الله عليه وسلم. كان لا يتكلم بالفحش من القول. مش تحمدوا ربنا أن أنا قاعد معاكم؟ ولو قال كده عنده حق، لا يجد كفءا صلى الله عليه وسلم في الفهم ولا في العقل ولا في الرزانة ولا في فصاحة الكلام. كان أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يبين المسافة التي بينه فهما وبين غيره من الناس فهما، قال في أسلوب سهل كل الناس تفهمه وما عبش في حد، يقول مثلي ومثلكم، حديث صحيح مسلم، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. شفت الجمال؟ يعني أنت عقلك بالنسبة لعقل النبي زي عقل الناموسة بالنسبة لعقلك. شفت أنت الناموسة والهموشة بالنسبة لعقلك أنت، وأنت راجل بقى معاك الدكتوراه وأستاذ في الجامعة وقاضي كبير وحافظ القرآن وحافظ القوانين وعندك خبرة كبيرة ومؤلفات إيه وشغلانة بقى. شوف أنت عقلك بالنسبة للناموسة تبقى إيه بقى؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم عقلنا إحنا كلنا بالنسبة لعقل النبي كالفرق بين عقل ناموسة وعقل رجل عاقل. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. أنت وأنت بتعمل المعاصي زي الناموسة اللي بترمي نفسها في النار ظنا منها إن النار نور، ما الناموسة في الضلمة بتنور النار ليه بتخش في النار؟ ده هي بتفتكر ان النار دي طاقة هتدخلها على النور، شباك في الضلمة فمطلق مبين النور، فهي راحت رامية نفسها في النار على انها تخرج من الطاقة على النور فتروح محروق. كذلك اللي بيفعل المعصية بيفتكر ان فيها شهوته وفيها قضاء رغبته فيرمي نفسه في المعصية زي ما الناموسة بترمي نفسها في النار، فيفاجأ ان دي لا فيها قضاء شهوته ولا قضاء رغبته، ده هي النار حرقته. شفت التشبيه الجميل؟ تقعد تحكي فيه كتير بقى، لكن النبي يقوله ببساطة صلى الله عليه وآله وسلم، جوامع كلمة صلى الله عليه وآله وسلم، يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. يبقى تعريف الإيجاز كده، لا فضول يعني ما فيش حاجة زيادة يعني مش إطناب، ولا تقصير اللي هو التقصير اللي هو أكثر. يبقى إيه اللي بينهم؟ الإيجاز. يبقى كلام النبي كان إيجازا. ساعات يقول لك موجز الأخبار ويطلع كلها عايزة تفسير، ما يعرفوش يقولوا موجز برضه، حتى الموجز ما بيعرفوش يقولوا، لكن النبي لما يوجز يوجز صلى الله عليه وآله وسلم لكمال عقله وسعة اطلاعه وفهمه بلغة العرب. والنبي كان يقول لا يحيط بالعربية إلا نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط فصحاء العرب اللي الواحد فيه يبقى عنده معلقات متعلقة على الكعبة من فصاحتها، يجي يسألهم الكلمة يقولوا ما معنى ذلك يا رسول الله، يسألوه عن معنى الكلمة وهو بيكلمهم بلغتهم فصحاء البلغاء. فكان أعلم الخلق بالعربية صلى الله عليه وسلم، لا يحيط بالعربية إلا نبي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إحاطته باللغة إحاطة كبيرة، ولذا كان يفهم القرآن فهما واسعا يستشعر فيه مراد الله بالإشارة وبالمبنى وبالمعنى وبالحقيقة وبالمجاز وبالكناية وبكل شيء فوق ما فتح الله عليه بعد ذلك من فتوح الأنبياء والرسل، فوق ما تجلى الله عليه بعد ذلك بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم. فكيف كان علم النبي؟ لا يعلم ذلك ولا يطيقه إلا ربه هو الذي يعلم. وليس بالجافي ولا المهين. أما تعد تعشر بقى لحسن تفتكر انه متواصل الاحزان يعني كشري، ما هو شوف هو بيتكلم، ما هو ما تيجي تقرا متواصل الاحزان تقول يا ده لا يكون كشري، وانا هقعد مع واحد كشري بقى هتبقى حياه تاثر العمر وحياه كلها نكد. دائما الفكره طويل الصمت، ما بيتكلمش، دائما الحزن، بيفكر كتير، ملوش راحه. الله دي عشره ايه دي؟ لحسن تفتكر ان عشره النبي تبقى مش كويسه، فيقوم يقول لك ايه؟ ولا ليس بالجافي، ما كانش عنده جفاء، بالرغم كل ده كان لين الجانب، بيحب عشرته صلى الله عليه وسلم. لحسن تفتكر اللي فات ده يبقى عنده نوع جفاء، لا،
يبقى دي معجزة عجيبة اهو، ان النبي تجتمع في كل الحاجات دي وليس جافيا، لان لو اجتمعت بعضها في انسان غيره يكون جافيا. فاجتمعت فيه الذي اذا اجتمع بعضها في غيره يصير جافيا كالصخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد رحمة من الام على ابنها لامته، حتى انه كان اذا سمع اليتيم يبكي تغرورق عين النبي بالدموع ما يتحملش. شوف قد ايه رقة الطبع. كان يدخل في الصلاة يريد ان يطيلها، فاذا سمع بكاء الطفل قصرها، شفقة على الام ان يتعلق قلبها وهي في الصلاة ببكاء ابنها. شفت قد ايه احساس النبي مرهف صلى الله عليه وسلم، ليس بالجافي. لو كنت فظا غليظ القلب لو فضوا من حولك. فكان رقيق الطبع رحمة مهداة، رحمة عامة. قال كده، إنما أنا بعثت رحمة عامة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش لعالم واحد، للعالمين. هذا النبي الذي صيغ من الرحمة عندما شق عن صدره الشريف وشرح صدره الشريف وهو ما زال صبيا صغيرا، أخرج الملكان من قلبه مضغة سوداء أو نطفة سوداء، فقالوا هي حظ الشيطان منه. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الغواية، معصوما من الغواية، وحظ الشيطان من قلب الناس الغواية. فما معنى هذه النقطة السوداء وهو معصوم من الغواية أصلا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعانني على قريني فأسلم. حتى قرين اللي كل واحد فينا ليه قرين كافر، قرين النبي أسلم. يبقى ليس له حظ من الغواية أصلا، لا من القرين ولا من باطن قلبه. فما معنى هذه النقطة السوداء التي أخرجاها الملكان من قلبه وهو صبي؟ هي حظ الشيطان من رحمة النبي، لأن الشيطان إبليس طرد من رحمة الله، والنبي رحمة للعالمين، وإبليس من العالمين. فالله سبحانه وتعالى أخرج رحمة إبليس من قلب النبي لأنه كان من العالمين، حتى لا يرحمه النبي نفسه، فيصير طريدا منبوذا من كل شيء. فكانت هذه هي حظ الشيطان من رحمة النبي الذي أرسل للعالمين، لا حظ الغواية. فالنبي منزه عن الغواية، افهم. لم يكن بالجافي ولا المهين بالضم. المهين الذي يهان من غيره اسم مفعول، لكن النبي كان كله وقار وعظمة فلا يهان من غيره، ولا المهين قراءة أيضا، ولا يهين غيره. فالنبي لا يهين غيره ولا يحتقر غيره، ولا هو يحتقر من غيره ولا يهان من غيره صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل هذا الحديث إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.